مسجد الحسين
ببورسعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان.
أصول الإيمان
لفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سنتدارس إن شاء الله تعالى تتمة الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وبعد أن تكلمنا عن أشراط الساعة، سنبدأ بذكر موضوع القبور، مسألة الحياة في البرزخ. قال المصنفون: المبحث الثاني نعيم القبر وعذابه. وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب. المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة، وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور، من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي قول لا إله إلا الله. فدلت الآية على تثبيت الله تبارك وتعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار اللي بيعرضوا عليها غدوا وعشيا دي حاجة، ويوم القيامة هتبقى حاجة تانية. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، يعني في القبر، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر، أي في إثبات عذاب القبر. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقد استدل بها كثير من السلف على عذاب القبر. فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: مرتين يعني بالجوع وعذاب القبر. قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم. حاضر. ثم يردون إلى عذاب عظيم. استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر، استدل بذلك الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر. وأنا هبسط دلوقتي الكلام، بس بنقرأ كلام المصنفين في البداية ثم نجيب عن هذا ونبينه إن شاء الله تفصيلا. أما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، نعوذ بالله منهم، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أني خشيت أن بعضكم لا يدفن بعض شفقة عليه مما قد يسمع من عذاب القبور، لولا أن تدافنوا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب من عذاب القبر. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه. أنا عملت لكم ملزمة لهذا الموضوع خاصة، لأن ظهرت جماعات تسمي نفسها بالقرآنيين، ومسألة إنكار عذاب القبر نسبت إلى بعض طوائف من المعتزلة وإلى الجباء وإلى غيرهم من منكري عذاب القبر. وكثير من الذين يدندنون حول هذه الأمور يقعدوا يقول لك انت ما بتنوركوش إلا عذاب القبر وعذاب النار والكلام ده، فينكرونه لما له من وقع شديد على النفوس. فبيقولوا أصل ما فيش آية بتقول يعذب في القبر كده أو في البرزخ، فبالتالي وطالما ما فيش آية صريحة في إثبات عذاب القبور يبقى الكلام ده مردود. طب والسنة نعمل ايه في الأحاديث دي كلها؟ قال لك دي أحاديث أحد، أحاديث أحد لا يؤخذ بها في العقائد، لأنه لازم الحديث يبقى متواتر. هذه دعواهم. وإلى الآن يخرج بعض المصنفين بكتب من هذا الباب يقول لك وهم عذاب القبور. طيب عشان كده قلت ان هذه المسألة تحتاج منكم يا طلبة العلم الى ان تعرفوا كيف تردون على الشبهات التي يذكرونها حول مسألة عذاب القبر وحياة البرزخ. فأتيتكم بالأدلة من الكتاب والسنة على إثبات ذلك. يعني هنا في كتاب أصول الإيمان ذكر بعضا منها، لكن استفدت في ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. فإن معتقدنا أن عذاب القبر ونعيمه حق، وأن الله تبارك وتعالى قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فبالتالي هناك حياة وسط بين حياتنا التي في الدنيا وبين الحياة الأخروية في الجنة إن شاء الله. هناك حياة وسط اسمها حياة البرزخ، اسمها حياة القبور. وقلت لكم أن ابن القيم يقول أنها أطول من حياتنا الدنيا. ابن كثير ذكر في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ، وهذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ معناه السد، الحاجز، الحاجز بين الدنيا وبين الآخرة، ويطلق ويراد به المقابر. قول الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ كقوله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم ومن ورائه عذاب غليظ، وهذا تهديد شديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ. أما الأدلة من القرآن على ذلك، فقد ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر، وساق في الترجمة، وهذه طريقة الإمام البخاري فقهه في هذه التراجم، أتى في الترجمة يعني في عنوان الباب بعض ما يقول باب كذا يأتي بالأدلة على هذا ثم يسوق الأحاديث التي على شرطه. فأتى بثلاث آيات على إثبات عذاب القبر. الأولى سورة الأنعام الآية 93: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. بنتكلم كده على ليه السكرات. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إيه عذاب الهون؟ ابن القيم بيقول قالوا اليوم، ولسه في فترة إلى ما يصلوا إلى عذاب النار. قال وهذا متأخر. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال ابن القيم عذاب الهون عذاب القبر. الآية الثانية التي استدل بها المصنفون: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. بهذا قال ابن عباس والحسن البصري ومجاهد، ورجحه الطبري أن العذابين عذاب الدنيا وعذاب القبر. أصرح آية، أشهر آية: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الحافظ ابن حجر وهو بيتكلم عن هذه المسألة قال: هذه الآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر فإنه الحق. الآية الرابعة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ساق البخاري بإسناده إلى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأخرج مسلم عن شعبة زيادة في ذلك قال: نزلت في عذاب القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية الخامسة في سورة الطور، الآية 45 إلى الآية 47: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. اليوم الذي فيه يصعقون ده اللي هو يوم ايه؟ يوم القيامة. ودون ذلك قبل كده: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال البراء: عذابا دون ذلك. قال: عذاب القبر. أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في التفسير. الآية السادسة سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابن القيم هنا بقى بيقول حتة معنى، بيقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. مجاهد بيحكي أن الأدنى القبور وعذاب الدنيا. قال لك: طب ما هو الآية متساقة في الابتلاءات، إيه اللي دخل القبر دلوقتي؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابن القيم قال إن ابن عباس استدل بهذه الآية على أن العذاب الأدنى يدخل فيه عذاب القبر. قال: وفيه لفتة. فين بقى؟ قال: لأنه فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين، صح؟ أدنى وإيه؟ وأكبر. فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى، ولنذيقنهم من، أهي من دي بقى، بعض العذاب الأدنى، فدل أن له بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا. وصلت؟ ولنذيقنهم، ما قالش، قال لو قال الله ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لكان المعنى الابتلاءات اللي في الدنيا وخلاص، ويبقى كده خلصت العذاب الأدنى خدوه كله في الدنيا. قال لهم ايه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. فمن العذاب الأدنى يعني بعض العذاب الأدنى بالابتلاءات، يبقى بقيته فين بقى؟ بقية العذاب الأدنى قال في القبر، لأنه قال بعد كده فيه العذاب الأكبر وده ايه؟ النار. وهذا من فقه ابن القيم ومن لفتات ابن القيم التي تدل على سعة تأمله وتدبره في القرآن. الآية السابعة سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فين القبر اللي في الموضوع ده؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ابن كثير بيقول يخبر عن حال أولئك الظالمين لأنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة لهم، فيقولون لهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. إزاي؟ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، قال فينال أجسادهم في قبورهم. ألا تكون القبور حفرا من حفر النار؟ قال فهذا يدل على أنهم يعذبون بها. فادخلوا أبواب جهنم، يبقى البداية منين؟ من القبر، من حينما يكون هذا القبر والعياذ بالله حفرة من حفر النار. الآية الثامنة قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال الحسن البصري: هذا في عذاب القبر، ضعف الحياة وضعف الممات، هذا عذاب القبر. الآية التاسعة في قول الله تبارك وتعالى في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. احنا قلنا هذا قريب من معنى شأن آل فرعون، فادخلوا الفخر الرازي برضو تأملات القرآن. قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، قال الفه دي بتفيد التعقيب بعدها على طول، ومعروف انه مش بعدها على طول قامت القيامة وحوسبوا وجوزوا بالنار. قال الفاء تدل على التعقيب، فهذا دليل على انهم اغرقوا فادخلوا نارا، اي في قبورهم. قال حاجة كمان: قال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا، وده بالفعل الماضي، ما قالش مما خطيئاتهم اغرقوا فسيدخلون نارا عشان تبقى تدي الإيحاء بهذا، ألف أدخلوا على الماضي، والأصل فيها أنه يتكلم عن شيء حدث، فهم أدخلوا نارا بالفعل أي في قبورهم. الآية العاشرة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ابن القيم بيستدل بهذه الآية في كتاب الروح على أن هذا المحكي في آخرها عن نعيم القبر وعن عذابه. طب جبتها منين يا ابن القيم؟ قال لأن أول السورة تكلمت عن جزاؤهم في الجنة وفي النار، مش ربنا لما قسم الناس سابق وأصحاب يمين أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة، وبعدين الآيات بدأت تتكلم عن هؤلاء السابقين، عن هؤلاء السابقين وما شأنهم وما أعد الله لهم في الجنة، ثم تكلمت عن أصحاب اليمين وما أدرك ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، كل ده بيتكلم عن الجنة. ثم تكلمت عن أصحاب الشمال وما أعده الله عز وجل لهم من العذاب الشديد، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، كل ده فين؟ جنة ونار. ثم ختمت الصورة مرة أخرى بذكر أولئك فروح وريحان وجنة نعيم. طب ما احنا خلاص اتكلمنا عن الجنة، ما قالش الكلام ده ليه في الاول؟ قال لان اول السورة بيتكلم عن جزاؤهم الاخروي واخر السورة بيتكلم عن نعيم وعذاب القبور. فروح وريحان وجنة نعيم ده فين؟ في القبر. واصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يفين في القبر المكذبين الضالين نزل من حميم وتصليته جحيم دفين في القبر. هذا استدلال ابن القيم. آخر الآيات يبقى خدنا 11 آية تثبت ذلك عشان نقفل قصة أصل دي أدلة الظاهرة فيها ليست في القرآن وإنما في السنة فقط والسنة ليست متواترة وحنثبت عكس ذلك. بس المهم آخر آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثبت بإسناد جيد في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. قال عذاب القبر فإن له معيشة ضنكا هذا في القبر ونحشره يوم القيامة أعمى هذا في القيامة والعياذ بالله تعالى. طيب أدي 11 دليل على إثبات عذاب القبر. طيب من السنة نقفل الموضوع كله بكلمة واحدة, هم بيقولوا ان ده حديث احاد, نقول بل تواتر وهقول لكم بالاسامي تواتر عن جمع من اهل العلم ان احاديث عذاب القبر ونعيمه ان هذه الاحاديث متواترة. ذكر ذلك ابن القيم والسيوطي وابن ابي العز وحافظ حكمي وغيرهم, و ممن روى ذلك عن الصحابة عد معايا بقى أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكر وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو بن العاص وأبو قتادة وعبد الله بن مسعود وأبو طلحة وأسماء وعبد الرحمن بن حسنة وتميم الداري وحذيفة وأبو موسى الأشعري والنعمان بن بشير وعوف بن مالك 31 صحابي رضي الله عنهم أجمعين رووا لنا أن عذاب القبر أحاديث تدل على أن عذاب القبر حق. أحاديث كثيرة أنا مش هقرأ كل هذه الأحاديث, سأحيلكم على الملزمة مباشرة, لكن مثلا هاخد بعض الأحاديث الشهيرة جدا في ذلك, منها استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم استعاذته من عذاب القبر كان يقول أعوذ بك من عذاب القبر, كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن, يقول لهم قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, واليهودية التي دخلت على أمنا عائشة فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر, فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق. قالت أمنا عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر, وهذا الحديث في البخاري. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا أتيتكم فيها نحو من 30 حديثا 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا. انا مطول ليه في الحتة دي وبتكلم فيها كتير ليه؟ علشان تبقى عندك مادة علمية خصبة تستطيع ان تجابه بها اي احد ينكر هذه المسألة, لان بعض الناس يألف كتب ويقول لك شرح الصدر في انكار عذاب القبر. شرح الصدر ايه ده, ما فيش صدر خالص بقى, شرح الصدور في انكار عذاب القبور واشياء من هذا. اختم هذه المسألة بان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في فتاوى العقيدة في صفحة رقم 468 كان يقول يجاب على من انكر عذاب القبر بحجة انه لو كشف القبر لوجد انه لم يتغير. بعض الناس بيقول لك ايه, طب تعالوا كده اهو ننبش قبر ومش هنلاقي حاجة. اولا هذه المسألة بالمرة مسألة انه ما يشوفش حاجة, هل لا يمكن ان نسمع عذاب القبر؟ النبي قال لولا ان لا تدافنوا, مستحيل نسمع عذاب القبر؟ لا مش مستحيل. وعلى هذا عقيدتنا، وأثبت هذا أئمتنا ولمشايخنا كلام في هذا، الشيخ الألباني لي كلام في هذا، كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. يجوز أن يسمع بعض الناس أصوات المعذبين في القبر، أو يروا منهم شيئا، أو يرى شيئا في القبر. وأنا أعرف ثقات أخبروني أنهم رأوا بأعينهم، والله الذي لا إله غيره يقسم الأخ على ذلك، أخ مغسل ثقة عندنا في القاهرة في الهرم، قال لي أقسم بالله رأيت الحي في القبر، والله أكثر من مرة وغالبا لتارك الصلاة. بيقولوا ما بنقدرش نعمل حاجة وما بتأذناش، بنسيبها ونعمل. وأقول لكم على مراجع تقروا فيها عشان خاطر المسألة دي مهمة. اقرأوا في كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني، واقرأوا في كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، واقرأوا في كتاب أهوال القبور لابن رجب الحنبلي ما ذكره من قصص المعذبين في قبورهم. يذكر مثلا فيما أتذكر بعض هذه الروايات، يقول إن بعضهم سمع عند القبر صوتا يقول أما كنت أصلي، أما كنت أصوم، أما إني حجزت بيتك الحرام. فسمع من يقول له ولكنك كنت إذا خلوت بارستني بالمعاصي. هذا يذكره ابن رجب وراجعه في مواطنه هذه. وأشياء من هذا ذكرت بعضها، احنا عاملين سلسلة اسمها سلسلة المصير في القاهرة، ذكرت فيها عدة قصص ثابتة عن علماء. يعني مثلا ابن حجر الهيتامي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر بيقول كده، بيقول انا في ليلة من الليالي، ويقول اظنها كانت ليلة قدر، يقول كانت اظنها ليلة 27، بيقول صليت الفجر بغلس، يعني الدنيا كانت لسه مضلمة، وخدت بعضي ورحت لقبر والدي يزور القبر. وبيقول في الوقت اللي كان فيه هذه الظلمة، قال فسمعت أنينا من جهة القبر فضججت من صوته، سمعت من يصرخ تلقاء القبر، قال إلى أن أصفرت الشمس. فلما مررت بذلك مر بي شخص فقلت قبر من هذا؟ فقال لي على إنسان كان يصلي معنا وكان شديد الحرص على صلاة الجماعة. ينهر أبيض، ده عمك الحج فلان، عمك الحج فلان ده رجل طيب وصالح وما بيسيبش صلاة معانا، إيه اللي عمل فيه كده؟ بيقول فقعدت شغلني حاله، فأخذت أنظر فيما كان من شأني وأسأل عنه من كان قريبا منه، فعرفت أنه في آخر عمره ضاقت عليه الدنيا فكان يأكل بالربا. الدنيا في الآخر ما لطشت معاه، فراح عمل ايه؟ راح مد ايديه وبدأ يأكل الربا، وما يقدرش انا اتنازل عن مستوى الاجتماعي اللي انا عايش فيه واللي انا معايش عيالي فيه، فأكل بالربا. قال فكان، فقلت سبحان الله، في رمضان وفي ليلة قدر ويعذب. راجع ذلك في مقدمة كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو يذكر شيئا من عقوبات المعاصي. وانا حلتكه على 4 مراجع، البحور الزاخرة، وعلى اهوال القبور، وعلى الزواجر عن اقتراف الكبائر، وعلى كتاب الروح لابن القيم. اقرأوا ذلك مستوعبا فيه. البحور الزاخرة للسفاريني في علوم الآخرة. اذا هذه المسألة، انه بعض الناس ممكن يشوف شيخ ابن عثيمين بيتكلم على حاجة تانية، رد شبهة اللي بيقولوا انا لو فتحت القبر مش هلاقي حاجة. قال ان عذاب القبر ثابت بالشرع، واتى بآية النار يعرضون عليها غدوة وعشية، وبحديث لولا ان تدافنوا، وفي صحيح البخاري ويفصح له في قبره مد بصره، الى غير ذلك من النصوص. قال فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول، بل الواجب التصديق والاذعان، لانك بتتكلم عن غيب انت ما تعرفوش، وبالتالي هتتكلم في الغيبيات بعقلك ازاي؟ احنا قلنا عالم الشهادة ما بيحكمش على عالم الغيب، وكلمنا على الكلام ده ايام الايمان بالملائكة والكلام على الايمان بالرسل وغيرها. قال ثانيا ان عذاب القبر على الروح، ودي المسألة التانية اللي هنقولها دلوقتي، على الروح في الاصل وليس امرا محسوسا على البدن، فلو كان امرا محسوسا على البدن لم يكن من الايمان بالغيب. يعني ايه؟ اظن لما جاء افتح كده فبصيت لقيت الجثة لا فيها حاجة مضروبة ولا حاجة معمولة، فعادي يعني. قال الاصل انها على الروح فلا نراها، لكنه من امور الغيب واحوال البرزخ لا تقاس باحوال الدنيا، اللي هي حكايه عالم الغيب وعالم الشهاده. قال ثالثا ان العذاب والنعيم وسعه القبر وضيقه انما يدركه الميت دون غيره، والانسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه انه قائم وذاهب وراجع وضارب ومضروب، ويرى انه في مكان ضيق موحش او في مكان واسع، وهذا لا يرى على البدن. لكن هذا يجعلنا نتساءل، هل نعيم القبر وعذابه على الروح فقط ام على الروح والجسد؟ هذه المسألة الثانية. يقول المصنفون نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا، فتنعم تتنعم الروح او تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما انه قد تنعم الروح او تعذب احيانا، تنعم الروح او تعذب احيانا منفصل عن البدن، فكذلك يكون النعيم او العذاب للروح منفردا عن البدن، وقد دلت على هذا النصوص. بيقول بيحصل شوية انه يمكن يقع عليه على الروح، زي ما ايه الروح اصلا قد تنعم بعيدا عن البدن، ويمكن ان تعذب بعيدا عن البدن، والاصل ادنى ذلك يقع على الروح والبدن جميعا. من الاخر عايزين نوصل ليه؟ يعني هيحس؟ فهو ان لم يشعر يبقى ما فيش عذاب. اصل ايه لما احنا بنقعد نقول بالروح بالبدن بالبدن، يبقى ايه الضرب او وقع العذاب هيبقى مؤلم، انما على الروح انت حاسس بالروح، انت عارف ايه اللي بيحصل في الروح. فبالتالي الناس تبقى عايزه تعمل ايه؟ يطلع ان هو ايه يا عم على الروح، ف بره وبعيد. لا مش بره وبعيد، امال اسمه عذاب ليه اذا كان على الروح ومش على البدن؟ فيعني مش هيحس بيه؟ لا هيحس بيه، شعرت به الروح سيشعر به، وقع على روحي وبدني سيشعر به، امال اسمه عذاب ازاي؟ فدلت على هذا النصوص، وعليه اتفق اهل السنة والجماعة خلافا لمن زعم ان عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. الادلة على الكلام ده حديث انس بن مالك الذي اخرجه البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هتمشي ورا الناس؟ خلي الناس ينفعك. هتمشي ورا الناس؟ قال الله جل وعلا في عذاب صقر التي لا تبقي ولا تذر اللواحة للبشر، قال في شأن أسباب دخولها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. خلي الناس تنفعك. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق مرزبة من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، الجن والإنس بس اللي ما يسمعهاش. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود روح المؤمن إلى السماء، قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان. الروح رجعت ليه؟ للجسد. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ يبقى على الروح والجسد ولا على الروح فقط؟ وإلا كان قال الروح تظل بقى في السماء ويحصل كذا وتنزل كذا، طب تتلبس بالبدن ليه بقى وترجع للقبر ليه؟ وقد صح هذا الحديث الحاكم وغيره. فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره، احنا بنحط في القبر الروح بس ولا الروح ولا الجسد؟ تمام. دلالة ظاهرة على هذا إذ لفظ العبد مسمى للروح والجسد جميعا، وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا، مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسد كقوله يسمع قرع نعالهم، يسمع بأذن، فيقعدانه بيتحرك بدن، ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة. الصيحة دي تطلع منين؟ من بدن. فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعا. هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال. يبقى الأصل على الروح والجسد، وأحيانا بيبقى على الروح، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة. الشهداء، اللهم بلغنا الشهادة، اللهم بلغنا الشهادة، اللهم بلغنا الشهادة، اللهم أمتنا شهداء بررة، اللهم أمتنا شهداء بررة، اللهم أمتنا شهداء بررة. الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. وتروح لإيه؟ إيه المكان اللي تقعد فيه بيتها؟ مصباح، مصابيح، قناديل من ذهب، فين؟ في ظل عرش الرحمن. الله أكبر. فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر، وقد تنفرد الروح بهذا أحيانا كما قلنا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة، خلاصة الموضوع بقى كله في 3 سطور، والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفرد عن البدن، وتعذب متصل بالبدن وبالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن. يبقى لما اجي اقول لك هل يقع الروح، يقع العذاب على الروح احيانا دون البدن، ينفع؟ نعم، لا تنكر ذلك، وانما الاصل انه يقع على الروح والبدن جميعا. المسألة الثالثة المتعلقة بالبرزخ، الايمان بالملكين منكر ونكير، وقلناها ساعة ما تكلمنا على الايمان بالملائكة واسماء الملائكة الذين نعت لنا اسماؤهم واوصافهم كجبريل وميكائيل واسرافيل، ومنكر ونكير. تقدم في بحث الملائكة ذكر منكر ونكير، وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. والقصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا، وما يحصل منهما من فتنة المقبورين، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. استقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم العذاب، بنعيم القبر وعذابه في الجملة. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد الدفن، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت، أي دفن، أو قال أحدكم، إذا قبر أحدكم أو الميت أتاه، سلم يا رب،
أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا في 70، شو بقى من ذراع في ذراع، من متر في متر، إلى أنه يوسع له في قبره 70 ذراعا. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله. الناس قالت إن هذا دجال، قلت دجال. إن هذا أتى بأكذوبة سماها نبوة فقلت كذلك. كانت الناس بتقول إيه، كنت بقول زيهم، والعياذ بالله. لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي علي. فتلتئم علي، تنقبض علي، تنضم علي، فتختلف أضلاعه، أي تكسر عظامه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وقد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق، فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبورين وكيفية ذلك، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق، وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب، على التفصيل الذي جاء به الأحاديث. طبعا الأسئلة الثلاث أسئلة المصير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالته الشهيرة 3 الأصول أو الأصول الثلاثة في هذا المعنى. قال: إذا جاءوك فسألوك من ربك، وكأنه ينبغي أن يتعلم الإنسان هذا، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فتقول: ربي الله الذي رباني، الله ربي. وما دينك؟ قال: الإسلام. وشرح حديث جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرف نسبه وتعرف شرفه وتعرف منزلته وتعرف أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، على ما ذكرنا في بيان ذلك في الإيمان بالرسل. فإذا النجاة من ذلك بالتوحيد أولا، التوحيد أولا، لا إله إلا الله. الأمر الثاني بتعظيم قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. الأمر الثالث تطبيق شرعه، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمور. أولا، حد فاكر قلنا 4 حاجات، يعمل 4 حاجات يبقى كده مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول واحدة عشان تفتكروا الباقي: تصديقه فيما أخبر، ها، واتباعه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع. أخذنا العمرة. الله المستعان. وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة، عذاب القبر ونعيم القبر ده لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للأمة الإسلامية، للأمة المحمدية، هل لهم خاصة كما ذهب لذلك البعض، أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم، والذي يظهر من النصوص عدم الاختصاص. ما عندناش دليل النبي قال صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه عندنا نص كمان بيثبت غير هذا لسه قايلينه دلوقتي. اليهودية اللي جات للسيدة عائشة قالت لها: استعيذ بالله من عذاب القبر. يعني اليهود عارفين أن في عذاب في القبر، فلو على المسلمين فقط عذاب ونعيم في القبر، يبقى كانت ليه اليهودية تعرف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أن عذاب القبر حق. إذن عدم اختصاص هذه الأمة به، بل هو عام في كل الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم، والله تعالى أعلم. تراجعوا للاستفاضة حول الموضوع، لأنه لو قعدنا في مسألة القبور والأسباب الموجبة لعذاب القبر والأسباب المنجيات من عذاب القبر فيكون أمرا واسعا وكثيرا. تراجعوا كتاب القيامة الصغرى، القيامة الصغرى الفصل الرابع، فيه الكلام عن المبحث القبر، وفيه بسط لمسألة عذاب القبر ونعيمه، والكلام حول الأسباب المنجية من عذاب القبر. وأنا أريد فقط برضو من باب الشيء العملي أن أنا أذكر مجملا هكذا الأشياء التي تجنبنا عذاب القبر. واحد، الاستعاذة من عذاب القبر، أن تستعيذ بالله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. اثنين، أن تبلغ الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال، فذكر منها ويجار من عذاب القبر. ثلاثة، أن تموت مرابطا في سبيل الله، تبقى على ثغر من ثغور الجهاد، تبقى تموت في الدعوة إلى الله عز وجل مرابط على ثغر من الثغور. ثلاثة، الموت يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. خمسة، الموت بداء البطن، الأمراض التي تصيب البطون، وهذه من الأمور التي توجب الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر ذلك، أن من يقتل بطنه، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، وهذا رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني. أيضا من المنجيات من عذاب القبر أن يلتزم الإنسان قراءة سورة تبارك، سورة الملك، كل ليلة، فإنها سورة 30 آية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شفعت لصاحبها ونجته من عذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المبحث الثالث، وهو الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب أيضا تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. البعث، أولا، ما معنى البعث وما حقيقته؟ البعث في كلام العرب يأتي على وجهين، كلمة بعث شيئا أرسل، فكلمة البعث يراد بها الإرسال، كما قال الله جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي أرسلنا، احنا بنقول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسلنا. الأمر الثاني، كلمة بعث تأتي بمعنى الإثارة والتحريك، تقال بعثت البعير فانبعث، أي أثرته فأثير فثار، ومنه بعث الموتى، وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم، قال الله جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناكم. إذن كلمة البعث في اللغة بتستخدم لإيه؟ معنيين، معنى الإثارة ومعنى الإرسال. في الشرع ما المقصود بكلمة البعث؟ إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم. وما حقيقة هذا البعث؟ إن الله تبارك وتعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت، ثم يعيد الأرواح ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء، قال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة فأوصى أهله زي جماعة بتوعيه بتوع الهند بتوع السيخ بيعملوا الحركة دي يقعد يقول لك ايه يحطوهم كده ويجعلوه في يعني يطحنوه تماما ويحطوه في حاجة كده ويرموه في البحر هكذا عندهم في عقائدهم الفاسدة لما أيس من الحياة أوصى أهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم أي أرموني وألقوني ذرا في اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال لما فعلت يعني بعد ما اطحنوا وتعملوا رجع كما كان فجمعه الله يعني بعد أن بعث قال لما فعلت أو بعد موته قال خشيتك فغفر له فدلت الآية والأحاديث على أن الله تبارك وتعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب ما يتنزل على الرفات على الأجساد تعرفين أنه لا يبقى من الإنسان في قبره إلا عظمة الإباء اسمها إيه؟ أيوة اسمها كده عجب الذنب فيكون شيء يسير جدا يبقى منه فتنزل هذه الماء على هذا الرفات فيعود خلقا كما كان وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40 قال 40 يوما قال أبيت قال قالوا 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة عجب الذنب وقد دل هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40 يوم ولا 40 سنة ولا 40 شهر قال أبيت لا ندري لكن ما بين النفختين ما بين نفخة الإماتة وما بين نفخة البعث نفخة الصعق ونفخة البعث بينهما 40 الله أعلم 40 ثانية 40 دقيقة 40 الله أعلم 40 مدة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيت وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث ولم يجزم الراوي بتحديد 40 ما هي وهل المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة على أنه جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال هذا المطر يكون مثل الماء الدافق ماء الرجل فينبت أهل القبور ينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب وهذا بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته والله أعلم ما الدليل عليه من الكتاب والسنة ما الدليل على البعث القرآن مستفيض في ذكر هذه المسألة لأن كفار قريش كانوا ينكرونها وكان الكفار ينكرون هذا الأمر فجاء القرآن يتكلم عن هذه القضية باستفاضة دل الكتاب والسنة على بعث الله تبارك وتعالى للأموات وجاء تقريره في مواطن كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الكتاب قول الله جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أي أن الأمر يسير على الله تبارك وتعالى، لو بعث الخلائق جميعا كما يبعث خلقا واحدا، لو خلق الناس جميعا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير. وقال سبحانه وتعالى في بيان أن الكافرين كانوا ينكرون هذا الأمر: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن السنة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. لأن احنا قلنا هذه المسألة على معنى أن نحط من أقدار بعضهم، كشأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الحط من قدر يونس عليه السلام. وإنما عقيدتنا أن الرسل يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا نحط من أقدارهم، ليس معنى المفاضلة الحط. قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفق فيه مرة أخرى. الأولى اللي هي نفخة الايه؟ الإماتة. والنفخة الثانية البعث. ثم ينفق فيه مرة أخرى. قال: فأكون أول من يبعث. فأكون أول من بعث. أول من بعث، قال: فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. أول من يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتلقانا إن شاء الله عند أبواب الجنة، ويدخلنا إياها بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تفتح أبواب الجنة إلا له صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث قال: فلا أدري، يعني موسى صعق وحدث له ما حدث للعامة جميعا، أم أنه استثني من ذلك؟ قال: فإذا موسى آخذ بالعرش، لما أول أكون أول من بعث هكذا أعلمني الله عز وجل. موسى بقى حيكون حاله إيه؟ لا أدري. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فدل الحديثان على بعث الله تبارك وتعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، وفيهما فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من يبعث، كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث. يبقى أول دليل خدنا الأدلة من القرآن: زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى وربي لا تبعث، خلاص. وخذنا الدليل من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه أول من يبعث، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الدليل من العقل، والقرآن تكلم بهذا، إيه الدليل على أن لازم يحصل بعث؟ قالوا: النظر الصحيح يدل على تقرير البعث، وذلك أن البعث هو إعادة للخلق، هو إعادة للخلق. ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه، ولهذا قال الله جل وعلا هذا المعنى في كتابه مقررا عقيدتنا في البعث، وأنه يقع بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأورى، وبأنه قادر على الابتداء، من قدر على أن ينشئ قادر على أن يعيد، من باب أولى. فقال المعترض على البعث كما قال الله جل وعلا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه بالنسبة لإيه؟ لنظركم أنتم العقلي، وإلا فكل الأمر عند الله هين وهو أهون عليه. مش أنتم بنظرياتكم يا بشر إنك لما تعمل حاجة أول مرة تبقى صعبة شويتين، إنما لما خلاص عرفت تعملها مرة واثنين وثلاثة، لو صانع من الصناع لسه بيتعلم فأول مرة يطلع منه الموضوع مش كده، لو امرأة لسه بتتعلم تطهو فأول مرة هكذا، لكن عملتها ثلاث أربع مرات خلاص فهو هكذا. فهذا في عقولكم أنتم، في نظرياتكم أنتم، إن الشيء لما يتعاد أهون من المرة الأولى. فقال وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع أحد أن يرده. يبقى خدنا الدليل من القرآن والدليل من السنة والدليل من العقل الصحيح المعتبر على إثبات البعث. نستتم الكلام حول القيامة وأحداث القيامة التي تبدأ بالحشر حتى نصل إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى.